بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن العلامات المحتومة، وبينا أن النصوص ذكرت أن العلامات المحتومة جملة منها أهمها خمسة. العلامة التي ذكرناها اليماني، والأخرى السفياني، والأخرى الصيحة في السماء، والرابعة خسف في البيداء. اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه العلامة الرابعة، وهي علامة الخسف. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: والخسف في البيداء من الحتم، يعني من الأمور الحتمية التي ليس عنها مناص، هو الخسف الذي يحدث في البيداء. هناك عدة خسوف من علامات الظهور، من جملة تلك الخسوف خسف في بغداد، وخسف في الشام. والخسف المهم الآخر هو هذا الخسف الثالث. نلاحظ أن الخسف الذي يتحدثون عنه في بغداد يكون قريب زمنا إلى الخسف الذي يكون في البيداء. خسف بغداد من حيث الزمن يكون قريب إلى الخسف الذي هو من علامات الحتم. هناك خسف آخر هو خسف الشام. لاحظ، خسف بغداد يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، بالضبط مثل الخسف الذي في الشام يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، لأنها من الأمور غير الحتمية. هذا الخسف الذي يحدث في بغداد الروايات لم تتحدث عن تفاصيله، شلون وفي أي منطقة من بغداد، وهل هي بغداد القديمة أو بغداد الكبيرة اللي هي حالياً الخسف سماوي من السماء، أم الخسف أرضي من الأرض، انهيار يكون في بغداد. هذه الأمور الروايات لم تتحدث عنه، ولذلك يمكن أن يؤول هذا الخسف، يعني أن لا نلتزم بهذا العنوان العام، وهو أن يكون الخسف كما يحدث في بيداء المدينة. مو شرط، ربما هذا الخسف الذي يحدث في بغداد يكون عنوان من عناوين الانهيارات، عنوان من عناوين القصف بواسطة الطائرات وغير ذلك. يمكن أن نأوله أن لا يشمل كل بغداد وإنما يشمل جزء من بغداد، هذا ممكن التأويل، ولذلك احنا ما نقف طويلا عند هذا الخسف وإنما نذكره بشكل عابر. الخسف الذي يكون في الشام أيضا هذا الخسف يكون في زمن متقارب إلى زمان السفياني، بل وجدت في بعض الروايات تتحدث عن أن هذا الخسف يكون في زمان السفياني، ويكون هذا الخسف في منطقة تسمى حرستة. منطقة حرستة لحد الآن منطقة ملاصقة إلى الشام، مدينة الشام القديمة اللي تجي بعد عذرة، مرج العذراء، والآن أيضا ذني مناطق موجودة حاليا. هذه المنطقة سوف يكون فيها خسف، الخسف يكون فيها تدمير إما على شكل زلزال وإما على شكل حروب قد تكون مع مناطق أخرى، ولكن يكون هذا الخسف. الشيء اللي من الحاتم هو خسف البيداء. خسف البيداء هذا خسف أعظم من تلك الخسوف، مو من لحاظ القوة والعملية التي تلازم هذا الخسف، وإنما بشيء كيفي مو كمي. الكيف هذا، الروايات تقول أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يظهر في مكة المكرمة هناك يبعث السفياني بجيش كبير إلى مقاتلة المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الجيش بالتنسيق بين القوى الحاكمة على الحجاز أنذاك وبين السفياني، يعني أكو بيناتهم عملية تنسيق، ولذلك يبعث له بمدد، يبعث له بقوة عسكرية. هذه القوة العسكرية تخيف أهل المدينة، فعندما يصل الجيش إلى بيداء المدينة، البيداء يعني الصحراء هسه لحد الآن، إذا نروح إلى المدينة المنورة زادها الله شرفا نجد أن المدينة واحة وسط صحراء. عندما يصل إلى الصحراء، إلى البيداء، إلى هذه المنطقة، إلى الجزيرة، يسمع أهل المدينة، يصيبهم خوف، يصيبهم رعب، فيأمر الله تبارك وتعالى جبرائيل فيميل بجناحه على هذا الجيش، فيخسف الله بهذا الجيش ويبيدهم في البيداء، فلا ينجو منهم إلا اثنان وفي رواية ثلاثة. هذا الموضوع نلاحظ ما يلي فيه. أولا أن هذا الموضوع وهو الخسف يكون ضمن ظاهرة اجتماعية وسياسية، يعني مو قضايا منعزلة، مو قضايا كل شيء على حدة، كما هذا بينا سابقا عندما تحدثنا عن السفياني، قلنا هذول ظواهر مترابطة، مو كل واحد واحد، هذا 20 نفر وقال أنا اليماني، وذاك 100 نفر قال أنا السفياني، وقال أنا الخراساني، وشي ما يمرتبط شيء، لا، كل هذه الحوادث. ولذلك تلاحظون كل أسبوع احنا نتحدث عن علامة من هذه العلامات، لأن هذه العلامات كلها مترابطة متشابكة، بعضها يؤثر بالبعض الآخر. عندما نقرأ الرواية التي قالت أن الخراساني واليماني والسفياني يظهرون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، تريد تقول لك أن هذه الظواهر مو منفصلة، هذول بيناتهم مرتبطين، واحد يؤثر بالثاني، أكو علاقة، هذه أجواء مترابطة، حركة اجتماعية في المجتمع الإنساني مو بس الإسلامي، يعني مو فقط في المنطقة، وإنما هناك تغير عالمي، لأن المهدي عندما يظهر عجل الله تعالى فرجه لم يظهر لأهل هذه المنطقة فقط، وإنما يظهر للدنيا كلهم، ولذلك سوف يكون التغيير على الدنيا على العالم، العالم كله رح يشمله هذا التغيير. نعم، أن منطلق التغيير يكون في هذه المنطقة، هذه المنطقة هي أساس التغيير، لكن التغيير ما يكون في هذه المنطقة وإنما يكون في العالم كله، هذا الشيء المهم الأساسي. لذلك نلاحظ الرواية اللي تحدثت عن هذا الخسف بالبيداء وأهمية هذا الخسف البيداء، تلاحظ أنها تربط مع العلامات الأخرى، يعني أكو ترابط بالعلامات كلها. لو الآن صار خسف، لنفترض الآن صار خسف في بيداء المدينة، حينئذ نقول هواي من علامات الظهر؟ لا، هذا اللي أريد أثبته بذهنك. الآن لو سمعت بأنه صار خسف في بيداء المدينة، مو هذا الخسف المقصود، الخسف المقصود لابد أن يكون مع هذه العلامات الأربعة الباقية، يعني خمس علامات تحدث في وقت واحد في فترة واحدة. احنا كما أكدنا سابق، مو المهم أن نقرأ ونسمع أن هذه من العلامات لو تلك، وإنما المهم أن نحس أن هناك ترابط مع ظهور حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني هذه الحركة مو حركة ذوقية مشتهائية، حركة غير متناسقة، لا بالعكس، إنما حركة متناسقة متواصلة، بعضها يمد البعض الآخر. تشوف هذه الروايات اللي تحدثت عن هذا الخسف، أنا أقرأ لكم بعض تلك الروايات اللي تحدثت عن هذا الخسف، وتبين أن هذا الخسف الذي يظهر مترابط الأجزاء. هذه رواية، هي رواية مقدار ما طويل، لكن أنا أحاول أن أبين أن هذا الترابط العالمي، الترابط العالمي موجود. الرواية مروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ويرويها جابر الجعفي، وجابر الجعفي هو من أصحاب أسرار الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. يقول الإمام الباقر وهو يحدث جابر الجعفي: يا جابر، يا جابر، إلزم الأرض، يعني اقعد بمكانك، استشن، لا تتحرك، لا تقمز، يا جابر، يا جابر، إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. يعني إذا أدركت هذه العلامات، يعني يقول له ترى هذه العلامات مو قريبة، لكن أريد أثقفك أعلمك وأريد توصل الفكرة للجايين. يذكر من جملة تلك العلامات، يقول: وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعد عني. هذه العلامات: مناد ينادي من السماء، حدثنا عنه بالأسبوع الماضي، ويجيئكم، هاي علامة أخرى، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق، هاي علامة السفياني، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، موجودة الآن هذه القرية، هاي تخسف، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، يعني الجهة اليمنى من جامع اللي يسمونه الجامع الأموي في دمشق، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم. ويعقبها هرج الروم، يعني هناك فوضى في الغرب، في الدول الغربية راح تحدث، يعني في علامات الظهور هذه الفترة. أنا دا أبين لك هذه الرواية ولاحظها، هسه صارت ما صارت قطعا أنت إذا تريد تفتهم القضية كون تتواصل. وسيقبل إخوان الترك، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. الرملة منطقة في لبنان تسمى الرملة، نزلت بها القوات اليونيفيل الآن اللي يسموها، نزلت في منطقة الرملة. فتلك يا سنة يا جابر، طبعا مو هذا المقصود، يعني سوف تحدث هذه الحوادث. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض، هذا اللي أردت أبين لك، أن هذه الأوضاع الغير مستقرة تشمل كل الدنيا. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات، يعني أهل الشام تصير بهم ثلاث قوى عسكرية، راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني، ثلاث قوى عسكرية تكون وين؟ بالشام. هاي القوى الثلاث مختلفة فيما بينهم، يعني أيضا مو قوة واحدة، وإنما قوى متعارضة مختلفة فيما بينهم. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، يعني ربع السفياني يغلبون الأبقع، الأبقع يغلبون ذولاك يفشلون بالمعركة، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون هم إلا ثم لا يكون له يعني السفياني همة إلا الإقبال نحو العراق، يريد يجي للعراق. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، قرقيسيا منطقة من مناطق الفرات قريب الخابور، يعني جهة الموصل، هناك سوف يكون حرب وقتال أيضا، فيقتل بها من الجبارين 100,000. ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، يدز من الخابور يعني من الجهة الموصل جيش متجه إلى الكوفة، بس ما يصل إلى الكوفة كما في الرواية. فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوى المنازل طيا، يجون ظاهر بقوة سريعة، ومعهم نفر من أصحاب القائم، عجل الله تعالى فرجه، هاي قوة تأتي من خراسان بسرعة تنجد منه، تنجد العراقيين، تنجد أهل الكوفة. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة، حرب داخلية، قتال يكون بين الحيرة وبين الكوفة، ناك يصير. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي منها إلى مكة. الإمام المهدي يخرج من المدينة يرجع إلى مكة، فيبلغ أمير الجيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة. قال عليه السلام: فينزل أمير جيش السفياني في البيداء، فينادي مناد من السماء، بالروايات الأخرى هو جبرائيل، فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيد القوم، فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، ثلاثة بس ينجون، يحول الله وجوههم إلى أقفيتهم، يعني وجههم يصير وين؟ بقفاهم، وهم من قبيلة كلب. وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هاي الآية بهؤلاء الثلاث. قال الباقر عليه السلام: والقائم يومئذ بمكة قد أسند ظهره إلى البيت الحرام، يعني وقف ظهره على البيت الحرام، مستجيرا به، فينادي: يا أيها الناس، إنا نستنصر الله. هذا أول نداء للإمام. فمن أجابنا من الناس فإنا، يستغيث العالم، فإنا أهل بيت نبيكم محمد صلى الله عليه وآله، ونحن أولى الناس بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله، فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ومن حاجني في محمد صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين، أليس الله يقول في محكم كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا كل الكلام للإمام عجل الله تعالى فرجه. فأنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين. ألا فمن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله، ألا ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله. فأنشد الله من سمع كلام اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب، وأسألكم بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وبحقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله إلا أعنتمونا. يطلب الإعانة. ومنعتمونا ممن يظلمنا فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينا. فالله الله فينا لا تخذلونا، هذا الكلام للإمام المهدي، لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله تعالى. قال الباقر عليه السلام: فيجمع الله عليه أصحابه 313 رجلا ويجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، وهي يا جابر الآية التي ذكرها الله في كتابه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيبايعونه بين الركن والمقام، ومعه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله قد توارثته الأبناء عن الآباء. والقائم يا جابر، كلام الباقر، والقائم يا جابر رجل من ولد الحسين يصلح الله له أمره في ليلة، فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر، فلا يشكلن عليهم ولادته من رسول الله صلى الله عليه وآله ووراثته العلماء عالما بعد عالم، فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأمه. لاحظ هذه الرواية، الرواية مفصلة، الرواية تحدثت عن الحركة التي سوف تحدث في آخر الزمان، كيف أن هذه العلامات الخمسة التي تتوالى، ذكرنا بالأسابيع الماضية تلك العلامات، اليوم من جملة تلك العلامات التي تحدثنا عنها وخسف البيداء. هذا الخسف قلنا لو يريد يصير وحدة ليس من العلامات، وإنما هذا الخسف لابد وأن يكون ضمن هذه المنظومة من العلامات التي تحدث سوية. ولذلك فإن هذه الظاهرة التي تحدث هنا وهناك بادعاء أن العلامة الفلانية والعلامة الفلانية هي العلامة الكذائية، هذه بعيدة عن الرؤية الصحيحة التي يريدها أهل البيت عليهم السلام. العلامات مترابطة متواصلة، يعني من نريد نقرأ نقرأها جميعا، ما نقرأ كيف ما نشاء، مو نختار باللي يعجب ابنا فنعتبر هذا قد تحقق وهذا لم يتحقق، وإنما كله في إناء واحد وفي حركة واحدة وفي منظومة واحدة وفي دائرة واحدة. الشيء الثاني أننا نلاحظ في الصيحة هذه أن الخسف يتم من جبرائيل. لاحظ، خسف بغداد، خسف الجابية، خسف حرسته، الخسوف الأخرى التي تحدث في بلدان الدنيا مع أنها ذكرت من علامات الظهور، ولكن هذه الخسوف جميعها لا تكون من قبل جبرائيل، فقط خسف واحد يكون من قبل جبرائيل، هذا الخسف هو خسف البيداء. ليش؟ باعتبار أن هذا الخسف قلنا من الناحية الكيفية تجمعت قوة عظيمة، هذه القوة متنوعة متركبة، لا يمكن أن تخسف بشكل طبيعي. بعض الأحيان نشوف أن الأمور تضيق، تصل إلى مرحلة الإنسان يتعجب كيف يمكن أن تحل هذه المشاكل، وإذا بنا نرى أن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبغيبه وبأمره يكشف هذا الشيء الذي ما نستطيع أن ندركه. الإدراك ما يمكن أن يكون بالأمور الطبيعية، بعض الأحيان لابد أن تتدخل يد الغيب. هذا الخسف مو علامة الظهور فقط، وإنما هذا الخسف انتقام إلهي، لأن هذه القوة التي تتجمع تعمل من المنكرات وتعمل من السيئات وتحارب الله ورسوله، بحيث أن الإمام الموعود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يستغيث ويطلب النجدة ويطلب العون. احنا نطلب الامام وننتظر الامام ونستغيث بالامام. نشوف بهذه الرواية ان الامام في تلك المرحلة يستغيث. وجدنا في الروايات التي جاءت في تفسير قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قالت هذا المضطر الذي في هذه الآية الكريمة هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المهدي المنتظر هو الذي يستغيث، هو يطلب العون، هو يطلب النصرة. وحينئذ نلاحظ أن الحركة الاجتماعية والسياسية يمكنها أن تكون قد تكالبت وتجمعت على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني هناك تجمع عدواني على الوجود الشيعي المؤمن، وهذا التجمع العدواني يكون بقوة يراد منه القضاء على المهدي نفسه عجل الله تعالى فرجه. ولذلك فالمهدي يستجير في بيت الله في الكعبة، وحينئذ يستغيث الناس لنصرته. القانون الطبيعي حبيبي، هنا أكو قضيتين بشكل سريع أتحدث عنه. القضية الأولى وهو قضية الغضب الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الناس والعالم الذين يعصونه في مرحلة من المراحل التي لا يجد فائدة بهم. يعني هناك الناس يوصلون من المعصية ومن عدم الطاعة إلى مستوى محاربة الله ورسوله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بحيث ييأس من هؤلاء الناس. هذا الشيء الذي نخاف أن نصل إليه. يعني لاحظ حبيبي، الآن أنت تعيش بعيد جسميا عن إمامك، ولكن في نفس الوقت لاحظ أن المعادلة متبادلة بيننا وبين الإمام. إيش قد ما نكون بعيدين عن الإمام، الإمام قريب إلينا، الإمام لا يبتعد عنا شيء، فهو المضطر الذي في حالة مستمرة بالدعاء للتخفيف عن شيعته ومواليه. هذه الحالة حالة مستمرة. هذه الحالة الاستمرارية إذا ضعفت في الأمة فيستلزم حينئذ ابتعاد الإمام عن الناس. أكو حالة طردية، كل ما تذكر الإمام كل ما يكون الإمام شنو؟ قريب إليك. وكل ما تبتعد عن الإمام كل ما يكون الإمام بعيد عنك، عن الأمة وعن الفرد. يعني هذا الابتعاد والقرب مو فقط عن الفرد، عن الأمة كذلك. شوف أجيب لك القاعدة، الأمة الناس يعيشون حالتين، حالة فردانية وحالة جماعية. الحالة الفردانية يعني كل واحد هو فرد، كل واحد قائم بنفسه. هذه العلاقة مع الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كل ما تكون أنت قريب للإمام كلما كان الإمام قريب لك. ولذلك أهل البيت عليهم السلام أوجدوا مناسبات متنوعة عدة لإيجاد وصلة بيننا وبين إمامنا. أكو حالة ترابط بيننا وبين الإمام، يريدون يوجدون هذه حالة بين الفرد وبين الإمام المهدي. من جملة الأشياء هو أنهم ذكروا أدعية يدعو بها الداعي الإمام. يستحب أن تدعو الإمام يوميا بدعاء عهد، دعاء العهد مستحب أن تدعو به يوميا. يستحب لك أن تزور الإمام بزيارة آل ياسين، يستحب لك أن تدعو الإمام عجل الله تعالى فرجه بدعاء اللهم كل وليك، وهكذا يستحب دائما أنت الفرد دائما إذا تريد تكون قريب للإمام فحينئذ يمكنك أن تكون بلحاظ الضوابط والوظائف التي عينها أهل البيت عليهم السلام لنا، نستخدم هذه الوظائف اللي عينها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لنا، فنكون قريبين له عجل الله تعالى فرجه الشريف. وظائف، هذه وظائف متنوعة فردية. لاحظ العمل الفردي مهم بالشريعة، لكن العمل الفردي ولو هذا موضوع هو بنفسه قائم يحتاج إلى حديث، حديث الرؤية الدينية للجماعة والمبتغى والمطلوب من الجماعة. أن العمل الفردي يريد أهل البيت، يريد كل شيعي كل موالي أن يكون مرتبط للإمام، مرتبط بالإمام يريدون منه، لكن في نفس الوقت فهم مع أنهم يدعون الفرد يريدون الجماعة أيضا دائما مرتبطة بالإمام عجل الله تعالى فرجه، يعني أن يكون على أسس جماعية. أنا أجيب لك مثال، المثال دعاء الندبة. دعاء الندبة يدعى بالأعياد الأربعة كما هو المروي، الأعياد الأربعة يوم الجمعة وعيد الغدير وعيد الفطر وعيد الأضحى، هاي الأعياد الأربعة يستحب أن تدعو بينك وبين روحك تتوجه لله تقرأ، لكن يستحب أن يدعى بهذا الدعاء بشكل جماعي. الشكل الجماعي يؤثر حتى في استجابة الدعاء، يعني ربما أنا بيني وبين روحي إذا قرأت الدعاء لا يستجاب، ولكن إذا جلست مع الجماعة وقد أغفل، بعض الأحيان ينعس الإنسان يتعب تأخذ غفوة قد ما يلتفت إلى تفاصيل الدعاء، لكن ما طول في الجماعة في الأخبار فتنزل الرحمة على أولئك الجلاس فتشمله الرحمة كما تشمل الآخرين. هذا الحال القضية الوظائفية اللي وظف أهل البيت عليهم السلام أخذت بعدا جماعيا. دعاء الندبة يقرأ جماعة، زيارة آل ياسين حبيبي هاي اللي للأسف الناس في إهمال إلى، وهي من أعظم الزيارات له ومن أصح الزيارات سندا ومتنا دلالة، هي زيارة آل ياسين موجودة في مفاتيح الجنان. لازم يصير عندنا حالة تجمعات نقرأ بها هذا الدعاء الشريف وهذه الزيارة الشريفة. القضية قضية الجماعة قضية مهمة. ذكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بالشكل الجماعي، زيارة أهل البيت بالشكل الجماعي شيء مراد، لأن هذه الجماعة تؤثر للجماعة التي يمكن أن تتحمل العقيدة المهدوية على عاتقها وتهيئ المجتمع وتهيئ الأمة إلى فرصة الظهور. ولذلك أوصونا أهل البيت عليهم السلام أن نكون بشكل جماعي نرتبط مع الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الشكل الجماعي شكل مهم، وأن نرتبط بالإمام شكل مهم، وأن نتوجه بالإمام شكل مهم. ولذلك أن العمل الفردي قد يؤدي إلى عمل جماعي. اسمعني، ربما أنت بينك وبين روحك تعود نفسك على قراءة دعاء العهد، لكن هذا التعويد على الدعاء يؤدي بك بالنتيجة إلى أن تكون الجماعة التي تدعو هاي المجالس تتحول إلى مجالس عامة، لازم تتحول إلى مجالس عامة، نرتبط مع الإمام ارتباطا عاما، لأن الارتباط الفردي وحده مراد باعتباره يوصلك للارتباط العام. هذه العلاقة، العلاقة توثق بينك، العلاقة بينك وبين الإمام. إذا توثقت العلاقة صارت العلاقة كما قلت، كل ما كنا قريبين للإمام كان الإمام قريبا لنا. من الأشياء التي تجعلنا قريبين في أعمالنا العبادية المجالس التي يذكر فيها الإمام المهدي بالخصوص، تحضر أنواره، يحضر لطفه عجل الله فرجه. قد إحنا ما نشوفه، مو قد يعني من عرفه ما نعرفه عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكنه قد يحضر. وأعطيك خصوصية لصاحب الأمر يختلف مع باقي الأئمة عليهم السلام، أن صاحب الأمر إذا حضر مجلسا فحينئذ تعمل ولايته التكوينية على النفوس، النفوس تتغير، الحوائج تقضى بطبيعتها. أنت سامع تلك الرواية، احنا الآن بحرم سيد الشهداء، القصة المعروفة، قصة زوجة الحداد. زوجة الحداد امرأة مؤمنة متدينة في يزد، توفيت زوجة حداد. بعض العلماء رأى في منامه أحد أقربائه، أحد أصدقائه، وكان ليس على وضع صحيح، تدين ضعيف جدا. أمر الله ملائكة العذاب أن يخرجوا من المقبرة وينزل ملائكة الرحمة ويوزع علينا الهدايا والهبات كرامة زيارة الحسين لنا لهذه المقبرة. هذا قعد من النوم قال أريد أشوف هذا الحلم شنو، صحيح مو صحيح، وما سامع بهذا الحداد. طلع السوق الحدادين، وصل إلى السوق، سلام عليكم، قال أكو فد واحد اسمه فلان، أكو عندكم هيك اسم؟ قال له لبلي هو هذا فلان. إجل هذا لقى لابس سواد وحزين، سلام عليكم والسلام. قال له عمي أنت زوجتك بالحياة متوفى؟ قال له والله لا، توفت البارحة ودفناها. قال له وين دفنت؟ قال له دفنتها بالمقبرة الفلانية. قال له ابشر، مرتك شو مسوية من عمل اللي الحسين زارها 3 مرات؟ كانت تقرأ تعزية على الحسين؟ قال له لا. كانت تطي أكل على الحسين؟ قال لا. شنو؟ قال كانت ملازمة لزيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، ما تترك زيارة عاشوراء، في كل يوم تزور الحسين بزيارة عاشوراء. لاحظ حبيبي كيف أن الأئمة إذا دخلوا في مكان راضين عن أهله بالشكل الإجمالي، الرحمة تشمل الجميع. المكان اللي يذكر به الإمام تشمل الرحمة جميع. إحنا إن شاء الله في حرم الحسين، ونرجو نتذكر حديث أهل البيت أن يشملنا رحمتهم، تشملنا رحمتهم وبركة إمام زماننا إن شاء الله. أنت الآن عندما تتفاعل مع الإمام حينئذ تكون قريب، يكون الإمام قريب. أكو مجالس، قرأت قضية وسمعتها من بعض الأتقياء من أهل طهران. القضية ما صار لها زمان، أقل من 30 سنة على ما أتذكر. القضية أنه أحد التجار معروفين بالاسم في طهران كان من الأخيار اللي ملازم كل سنة يروح إلى الحج ويأخذ عدد قليل وياه يتعهدهم خدمتهم هناك في الحج. بيجي السنة اللي هو يحكي القصة بيها، يقول رحت إلى الحج وبخدمة الحجاج وناس مؤمنين وناس متدينين، وكان متعلق بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تعلق شديد. يقول على كل حال أنا قلت للحجاج أنتم يوم عرفة إذا بيد نطلع وناخذ الخيم ما لحق ننصب الخيم في ذاك الزمان، فأنا أسبقكم بيوم أخذ الخيم أخذ الغراض والأثاث وأنتم بعدين ثاني يوم إلحقوا بي تعالوا لي، خلى واحد نائب عنا يجيب الحجاج. طلع ذيك الليلة إلى عرفة ونصب الخيم، ذاك الوقت لحقنا على مقدار يعني كان الوضع ما مرتب. يقول جو الشرطة السعودية قالوا لي ايش عندك هنا؟ قلت لهم والله أنا رجل كبير وظلوا أنا متعهد وما أقدر أجيبهم ذولا وياي ثاني يوم، فلذلك قلت أستبق. قالوا لي احنا على كل حال ما نحميك، أنت تحمي روحك من روحك. ذاك الوقت عرفات كانت جزيرة صحراء. يقول أنا قلت لهم ما يخالف، بس في هذه الحالة صار عندي مثل حالة رهبة، بس أنا وحدي بهذه الجزيرة. توجهت إلى الله بالأدعية والزيارات، وتوجهت بقلبي إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. شفت روحي الآن، روحي طائرة في السماء بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. يقولوا أنا في هذا التوجه لصاحب الأمر، وإذا أحس واحد واقف باب الخيمة سلم، سلام عليكم، عينت عليكم السلام سيد عالم جليل كله نور كله هيبة كله وقار. يقول قمت قبلت إيده عالم سيد جليل ما أعرفه بس هيبته غلبتني، قال تسمح لي أدخل الخيمة؟ قلت له بلي سيدنا تفضلوا. قال لي نعم ما فعلت، اجيت هذه الليلة في عرفات، فكذا كان يعمل جدي الحسين عليه السلام. يقول أنا في هذا الحال فرحت سيد عالم يخبرني، ثم قال ادعو بهذه الأدعية، فجعل يقرأ وأنا أدعو وراءه مقدار، ثم قال لي صلي، صلى وصليت، ثم بعد ذلك قام يقرأ دعاء بصوت خافت. قلت له سيدنا أنا ما أسمع، بلك شوي ترفع صوتك أسمع صوتك. قال هذا دعاء لا يقرأه إلا المعصوم. يقول أنا في بقى بنفسي شيء ما التفتت، ما يقرأه إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم خلص قال سوي شاي، ذكرت أنا الشاي ما جاي، أعطاني مقدار من الشاي. يقول وإذا به ليس من شاي الدنيا وكأنما من شاي الجنة، شاي الجنة. النتيجة يقول قلت سيدنا أمرك غريب، تقول معصوم وأنا عاشق للمعصوم، سيدي من أنت؟ يقول قال له أنا إمامك، أنا فلان ابن الحسن العسكري عليه السلام. يقول قمت بست إيده رجله، سيدي طالت غيبتك مثل فرج مولاي وقلبنا تفتت. قد ما موجود الآن هنا لكن احنا زوار الحسين وإمامنا قطعا يصل كلامنا إليك مولاي ابن الحسن، طال الشوق طال الانتظار. قال له سيدي طال الشوق طال الانتظار. قال له أنا مشتاق لشيعتي مشتاق إلى الفرج لكن الأمر بيد الله. يقول ثم قام قلت له وين مولاي؟ قال خلص سوف أذهب إلى ما وجهني إليه ربي. قلت له سيدي ذولا خدامك الحجاج رح يجون، هم يمكن تشوف؟ قال أنا باكر أجي ورا صلاة المغرب والعشاء، من تصلون المغرب والعشاء أجي، لأن الخطيب يصعد يقرأ على عمي العباس.
وجشادنا. وإذا قرأ على عمي العباس أحضر، فما مجلس يذكر عمي العباس إلا وأنا أحضر فيه. اليوم ليش أنا حكيت هاي القصة؟ اليوم وفاة أم العباس، أم البنين سلام الله عليها. حبيبي هذه أم العباس، أم العباس.